حدثنا علي بن عبد الله
قال هذا بل الأنباء الإحسان أن يحسنوا في صلاتهم ويطمئنوا فيها ويمكنوا المأمومين من الواجبات والمستحبات ويخلصوا أعمالهم لله حتى يكون لهم مثل أجر ما خلفهم وإذا أساءوا فعليهم وزرهم وأجر ما خلفهم فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر رضي الله عنه في المسجد وحسان رضي الله عنه ينشد فقال كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أنشدك بالله
أنشدك
فقال أنشدك بالله يا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم.
نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان رضي الله عنه اهجهم أو هاجهم وجبريل معك.
نعم. هذا فيها أن حسان كان ينشد الشعر في المسجد. جاء في اللفظ الآخر أن عمر دخل المسجد فإذا حسان ينشد فلاحظ يحاول هل ممكن عليه فقال كنت انشد فيه وفيه من هو خير ما هو خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عمر. وفي هذا الحديث أن حسان استشهد بأبي هريرة فقال انشدك إلا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيضا بروح القدس قال نعم. وشاهد من الحديث أن روح القدس هو جبريل أن جبريل من عمل تأييد الحق تأييد الحق فإن جبريل يؤيد ولهذا قال فأن حسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك لأن حسان يهجم المشركين هذا حق يعني سب المشركين وذمهم وعيبهم وبطلان ما هم عليه الحق وجبريل يؤيد الحق. في اللفظ الأول اللهم أيده بروح القدس وروح القدس هو جبريل. وفي الحديث جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان محذورا فيه شرعا لكن ما فيه محذور بأس شعر في تأييد الحق وحث على الجهاد وحث على العلم. أما إذا كان فيه سب أو هجاء أو غزل فلا إنشاد في المسجد لا في المسجد ولا في غيره لكن في المسجد أشد. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير حاوم حدثنا إسحاق قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم زاد موسى موكب جبريل.
الشهر قوله موكب جبريل وأن من أعمالهم يذهبون ويجيئون وأشخاص وذوات مخصوصة ولهم غبار كان ينظر إلى غبار ساطعين في سكة بني غنم أهل موكب جبريل لهم موكب في الردع الفلاسفة والملاحدة الذين أنكروا الملائكة وأنكروا وجودهم قال ليس أشخاص ولا ذوات وإنما هو أشكال وأشباح تصورها النبي في نفسه ألم يبطل الله هذا كفر بالله. نعم.
حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي قال كل ذلك يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيخصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول.
نعم. وهذا في إثبات الملائكة وأن الملائكة يأتون بالوحي ينزلون بالوحي على الأنبياء وهو جبريل عليه السلام. وفي هذا ذكر نوعين من أنواع الوحي. النوع الأول أنه يأتيه الملك أحيانا يفتي مثل صوت طرف الجرس, صوت قوي فيفصم عني وقد وعيت, ينتهي وقد وعى كلامه, صوت قوي مثل صوت طرف الجرس, صوت صريح, صوته يلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فيفصم عنه وقد وعى ما قال, وعى هذا الصوت حصرا. والنوع الثاني أنه يتمثل الملك رجلا, يأتي في صورة رجل, في صورة رجل فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيعي, مثل ما جاء ورآه الصحابة في حديث عمر الخطاب أنه جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وأسد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه, ثم سأل النبي سؤالات معروفة, سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإحسان ثم سأل عن الساعة ثم سأل عن الإمارات. والصحابة يرونه يشاهدونه ويسمعون كلامه هو ملك, ويدل على أن الملائكة أعطاه الله القدرة على التشكل بالصور المتعددة, لهم أجنحة. وجبريل من أقوى الملائكة, هو ملك الوحي ومنزلته من الله فمنزلة الحاجة من الملك, هو ملك الوحي ينزل بالوحي. وجبريل وميكائيل وإسرافيل هما أفضل الملائكة ومقدم الملائكة, لأن هؤلاء الملائكة الثلاثة موكلون بما فيه الحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح, وميكائيل موكل بالقطر والمطر الذي فيه حياة الأبدان, أبدان الآدميين والنبات والحيوانات. وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي فيه عادة الأرواح إلى أجسادها فتعود الحياة إليه. ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الملائكة الثلاث في الحديث الصحيح, في حديث الاستفتاح الذي ورد في صحيح مسلم. النبي يقول كان إذا قام من الليل استفتح يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني البصيرة في من الحق بإذنك إنك تهدي ما تشاء إلى صراط مستقيم. فلهم أفضل الملائكة. وذكر في هذا الحديث ذكر نوعين من أنواع الوحي, أنه يأتي مثل صوت الجرس وأحيانا رجل فيكلمه, وأحيانا يلقي الملك الوحي في روعه كما في الحديث إن جبريل ألقى إن روح القدس نفث في روعي يعني في قلبي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلها. فالروع هو القلب, أما الروع الفتح هو الخوف والوجل. ومن قوله تعالى في قصة إبراهيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف والوجل لما جاءت الملائكة في صورة آدميين ولا يأكلون ولا يشربون خاف, قالوا لا تخف, أخبرها أنهم ملائكة. هذا نوع ثالث. ومن أنواع الوحي أيضا الرؤيا الصادقة, كان أو كان النبي يكون يأتيه الوحي يرى قبيل البعثة أول ما بدأ بها الرؤيا الصادقة ستة أشهر من ربيع إلى رمضان, كان لا يرى رؤيا إلا وقعت من طرف فاقة الصبح ثم فجأه الحق في غار حراء في رمضان. ومن انواع الوحي ان يكلم الله الرسول من وراء حجاب كما كلم الله موسى من وراء حجاب, وكما كلم نبيه في ليله المعراج من وراء حجاب. الله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل الرسول فيوحي باذنه ما يشاء انه عليم حكيم. نعم.
حدثنا آدم
وفي أن هذا شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الملك مثل صوت الجرى, قال وهو أشده عليه أشد نوع الوحي عليه عليه السلام. والوحي ثقيل ولهذا إذا نزل عليه الوحي أصاب شدة حتى إنه لا تفصل جبينه عرقا في اليوم الشديد الضعف صب العرق. ونزل عليه الوحي مرة وهو على راحلته فعجزت عن حمله ونزع عليه وحي مر هو فخذ على فخذ زيد، قال زيد فكانت فخذي أن ترم يتقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم نزع عليه وحي.
نعم.
الله تعالى إنا أنزل إن سماه قولا ثقيلا إنا في سورة المزمل إن سنلقي عليك قولا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم
نعم
نعم. كان يأتي كثيرا بصورة لحية الكلب وكان رجلا جميلا.
نعم نعم نعم.
وجه جبريل وجبرائيل وميكال وميكائيل، هذا أوجه. إسماعيل وإسماعيل باللام والنون أوجه. نعم.
حدثنا آدم قال
نعم نزل في الحاج بن الملك. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي فلها لما
هلما هلما بن سعد. نعم.
الله أي قل هلما. فقال أبو بكر رضي الله عنه ذاك الذي لا سوى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم.
نعم. وهذا الحديث في فضل الإنفاق في سبيل الله، وأن من أنفق زوجين في سبيل الله تدعو خزنة الجنة للدخول من أبواب من باب النفقة. من أنفق زوجين صنفين أو شيئين كدرهمين أو دينارين أو درهم وطعام في سبيل الله، اختلف العلماء في المرأة في سبيل الله الجهاد، وقل في طاعة الله، في طاعة الله ومرضاته. دعته خزنة الجنة وهم الملائكة، خزنة الجنة هم الملائكة، أي حرف نداء بمعنى يعني فلو مرحبا فلان، أي فلان تقريا فلان، والترحيب معروف هو حرف آخر الكلمة معروف، السب عربي معروف، يقول يا عائشة عائشة ترحيب، يا فاطمة تحذف آخر، يا فلو يعني يا فلان حذف آخر الألف والنون، وأي من حرف النداء يا وأي وأيا، ولهذا قسم ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا، كل هذه من حروف النداء يا أيا أي همزة هيا، كلها من حروف النداء، أي من حروف النداء يعني يا بمعنى يا فلو فلان هلم يعني تعال ادخل الجنة. والحديث في اختصار جاء في اللفظ الآخر أن الجنة لها أبواب، وأن من كان من أهل الصلاة يدعى من أهل الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد يدعى من أهل الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذاك الذي لا ثوى عليه، يعني لا هلك عليه، لا ثوى له. في اختصار في اللفظ الآخر تمام الحديث ذاك الذي لا ثوى، يعني الذي يدعى إلى الجنة يدعى باب الصيام أو باب الصلاة أو باب لا لا هلك عليه نادي أكيد، ما على من أحد ضرورة أن يدعى من باب من أبواب الجنة. فهل يدعى أحد من جميع الأبواب؟ فقال له يسوع نعم وأرجو أن تكون منهم. الصديق رضي الله عنه سباق الكرام، يدعى من أبواب الجنة كلها، باب الصلاة باب الجهاد باب الصيام، سباق الكرام رضي الله عنه.
نعم.
والشاهد خزنة الجنة وأنهم الملائكة، هذا من أعمالهم، من أعمالهم أن خزنة الجنة يعدون الكرامة لأهلها.
نعم.
لا هلك. نعم.
حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ترى ما لا أرى تريد النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذا الحديث فيها أن جبريل بلغ عائشة السلام، قرأ عليه السلام بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة ردت عليه وقال وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ترى يا رسول الله ترى ما لا أرى، يعني أنت ترى جبريل وأنا ما أراه. ولم تقل عليك وعليه السلام. لماذا تقول عائشة عليك وعليه السلام؟ قالت وعليه السلام لأن النبي ما قال يبلغك السلام، وإنما قال يقرأ عليك. أما المبلغ إذا قال فلان يبلغك السلام فإنك تقول عليك وعليه السلام. كما في الحديث إذا بلغت، إذا بلغ شخص سلام شخص تقول عليك وعليه السلام. هنا النبي ما قال يبلغك وإنما قال يقرأ عليه السلام. حاضر جبريل حاضر هو غائب، لكن إذا بلغت إنسان سلام شخص غائب قال فلان يبلغك السلام ترد تقول عليك وعليه السلام. لكن جبريل هنا حاضر، هنا حاضر، لكن عائشة لا تراه والنبي يراه. فقال جبريل يقرأ عليه السلام. فقالت وعليه السلام ترى ما لا أرى. وفي من قبل عائشة رضي الله عنها أن جبريل يقرأ عليه السلام. وجاء في قول خديجة بنت خويلد أم المؤمنين أم الزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أكثر أولاده جميع أولاده كلهم منها إلا إبراهيم بن مريم القبطية جاءها أفضل من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقرأ عليك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصر، من قصر اللؤلؤ والمرجان، لا صخب فيه ولا صخب. هذه منقبة عظيمة لخديجة لا يصل أحد، ربها يقرأ عليه السلام. وهنا جبريل يقرأ عليه السلام. ومن هنا يذهب بعض العلماء لتفضيل خديجة، قال هذا فضل ما يصل إليه أحد. السلام من ربها، أما عائشة السلام من جبريل. ومن العلماء من قال في الفضل بينهما أن خديجة أفضل في أول الإسلام وعائشة أفضل في آخر الإسلام، لأن خديجة هي التي ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به، وعائشة في آخر الإسلام حفظت العلم الشيء الكثير وبلغت الأمة. في الحديث أن كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربعة، لك خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم، وفضل عائشة على النساء كفضل سليم على سائر الصحابة. هذه الخمس في أفضل النساء، لكن أيها أفضل في كلام أهل العلم كثير. خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيد نساء أهل الجنة، ومريم بنت عمران أم عيسى، وآسيا بنت مراحم وآسيا بنت مزاحم مرات فرعون. هذه الخمس في أفضل النساء. وأما التفضيل بينها ففي كلام أهل العلم كثير. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر حاء قال وحدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل قال لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا.
نعم. وهذا فيه دليل على أن نزول الملائكة إنما هو بأمر الله، أنزل الله هذه الآية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تزورنا أكثر، فأنزل الله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، نزول بأمر الله لا يعصر ما أمره ولا يفعل ما يؤمره. والشاهد هذا الحديث الذي قبل إثبات جبريل وأنه ملك من الملائكة.
حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيد حتى انتهى إلى سبعة أحرف.
نعم. وفي هذا الحديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، في اللفظ الآخر إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وهذه نحو اختلف العلماء فيها، قيل إنها متقاربة في اللفظ مختلفة في المعنى، وقيل إنها سبع لغات، وقيل السبع لهجات. ثم بعد ذلك جمع عثمان رضي الله عنه الناس على صفحة واحد، على حرف واحد في لسان قريش، وهو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة عرضة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، لما اختلف الناس في القراءات بمشورة من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان يغازي في الأرمينية وأذربيجان، ورأى الناس يختلفون في القراءة، فجاء إلى أمير المؤمنين عثمان وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب اختلاف اليهود والنصارى. فجمع الناس على مصحف واحد سماه الإمام، وعهد إلى فتن قريش، وهذا هو الجمع الثاني. والجمع الأول في زمن أبي بكر الصديق جمع القرآن كله، ثم جمع الجمع الثاني في أيام عثمان رضي الله عنه، جمعهم على حرف واحد حتى لا يختلفون، وهو الحرف الذي كان في العرض الأخيرة، يعني جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في مدارس من القرآن في رمضان في كل ليلة. والذي كان في العرض الأخيرة هو الذي جمع الناس عليه عثمان وسمها مصحف الإمام، وكتب سبعة مصاحف أرسلها إلى الأوساط، مصحف المدينة، مصحف مكة، مصحف البصرة، مصحف الكوفة، مصحف مصر، وأمر أن تحرك بقية المصاحف. نعم.
هذا
الشاهد، الشاهد يقول: أقرأني جبريل، فات جبريل، وأنه من عمله أنه يقرأ النبي القرآن ويزرع عليه بالوحي. نعم.
حدثنا محمد بن
كل هذه الآن هل فيها رد على بلاحلة وكفرة الذي لا يستثمر الملائكة ولا يستثمر أن لهم أعمال وأنهم ذوات وأنهم أشباح وأشكال لا حقيقة لهم، فهذا كفرة فلا حل. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن عبد الله قال حدثنا معمر بهذا الإسناد نحوه، وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن.
نعم. كل حركة في السورة الأخرى نشأ عن الملائكة بإذن الله وأمره الكوني القدري، هم النازعات غرقى والناشط نصفى والسابحات زرقى والسابقة زرقى والمدبرات عمرى والمرسلات عرفى والصافات صفى، هذه أوصاف كل حركة في السورة الأخرى نشأ عن الملائكة، خلافا للملائكة الكفرة الذين يقولون نشأ عن النجوم يجعلون النجوم هي تتصرف في الكون، كل أمر أمر الله به، والملائكة الملائكة هم الذين وظفهم الله وكلفهم. والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، من أنكر الملائكة فهو كافر بالله العظيم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن من أعمال جبريل أنه كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والذي كان يعارضه القرآن يعني يعرض عليه ويدارسه في كل ليلة من رمضان، هذه من أعمال الملائكة. وفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يزيد جوده في رمضان حين يدرس القرآن، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة بسبب قراءة القرآن وبسبب مخالطة جبريل له، فإن الخليط يؤثر على خليطه. قرين الخير وخليط الخير يؤثر، وقرين الشر وخليط الشر يؤثر، كما في الحديث مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل الرزق ولا تحكي الجبريل. فعلا النبي يتعثر وخلط في الجبريل ومن قراءته للقرآن، فلهذا يزيد بالخير وينشر ويقوى، فهو أجود بالخير من الذي حضر عليه الصلاة والسلام. وينبغي الأمة أن تتأسى عليه الصلاة والسلام وتقتدى به وأن يزيد جودها في رمضان. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر اعلم ما تقول يا عروة. قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه.
يحسب بضم السين من الحساب، الذي نصر ينصر. أما يحسب فالتسليم هو من الحسبان والظن والوهم. قال فلان يحسب كذا، يعني يظن ويتوهم. أما يحسب من باب نصر ينصر من الحساب، يعني يعد. وقال يحسب فلان يعني يعد، يحسب لك ويعد، يحسب بالضبط. أما يحسب من الحسبان والوهم والظن، يختلف المعنى. يحسب نعم يعني يعد بأصابعه.
يحسب بأصابعه خمس صلوات.
نعم. وفي هذا الحديث أن عمر بن عبد العزيز وخليفة راشد أخر العصر شيئا على عادة بني أمية، كان يؤخرون الصلاة، وكان هذا قبل تولي الخلافة، لما كان أميرا للمدينة الوليد بن عبد الملك على طريقة بني أمية، أخر العصر يوم. فأنكر عليه عروة بن الزبير، قال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أوقات محددة، وأنت أخرت الصلاة. جبريل نزل وأما النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات محددة. والله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة، يعني تأكد. فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم خمس صلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يحسب يصلي خمس صلوات. وهذا ثم بعد ذلك استقامت حال عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة. وفيها أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم صلوات. جاء في الحديث الآخر أنه أمه مرتين في يومين متواليين، اليوم الأول أما في أول الأوقات، واليوم الثاني أوله أما في آخر الأوقات. ثم قال: الصلاة يا محمد ما بين هذين الوقتين. في اليوم الأول أوله أما في صلاة الفجر حين انشق الفجر في غلس، في اليوم الثاني أما قبيل طلوع الشمس، وفي الظهر أما عند زوال الشمس، في اليوم الآخر أما قرب في وقت العصر، في اليوم في العصر أما في اليوم الأول حين دخل وقت العصر، وأما في اليوم الثاني قرب صلاة الشمس، في المغرب أما عند حين تورط الحجاب سقط حاجب الشمس، في اليوم الثاني أما قرب مغيب الشفق، وفي العشاء أما في اليوم الأول لما غاب الشفق، وفي اليوم الثاني قرب نصف الليل. ثم قال: الصلاة ما بين هذه الوقتين. نعم.
حدثنا محمد بن
زيد. الشاهد أن من عمل الملائكة أن جبريل من عمله أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، حدد لها الأوقات. الملائكة لهم أعمال عظيمة. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار. قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن
تقدير وإن زنى وإن سرق حدث لدلالة ما قبله عليه. قال وإن زنى وإن سرق قال وإن يعني وإن زنى وإن سرق. وهذا حديث عظيم هو من حديث الرجاء والوعد, وهذا حديث حجة لأهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار بل هم تحت مشيئة الله كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر أن الشرك غير مغفور وأن ما دون تحت المشيئة, وإذا دخلوا النار لا يخلدون فيها بل يخرجون منها إلى الجنة. وهذا في رد على الخوارج والمعتزلة القائلين بخلود الوصاة في النار. وليس معنى ذلك التفسير في أمر المعاصي, لا, المعاصي هي بريد الكفر وهي أمراض, ولكن المقصود التفريق بين المعاصي والكفر, وأن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة وإن سبق ذلك عذاب في القبر أو في النار. أما من مات على الكفر من أهل النار ومن مات على الكفر فهو من أهل النار ومخلدين فيها أبدا أبدا, نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث حديث عظيم ومن أدلة السنة فيه إبطال لمذهب الخوارج. الخوارج يرون أن الزاني كافر مخلد في النار والسارق كافر مخلد في النار, ويستدلون بمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة يرفع النص إليه في أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. قالوا نفعه الإيمان فدل على أنه كافر ومخلد في النار. الخوارج والمعتزلة طوائف من طوائف أهل البدع لا يعملون إلا ببعض النصوص, وهذا هو سبب زيغهم والانحراف. أما أهل السنة فوفقهم الله الجميع النصوص, هذا حيث لا يرجع له بين قول لا يزني الإنسان حين يزني يعني وهو مؤمن كامل الإيمان وناقص الإيمان وضعيف الإيمان لكنه لا يكفر بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولا يخلد في النار, لأن نصوص الشفاعة متواترة أن العصاة لا يخلدون في النار. هذه السنة وفقهم الله فجمعوا بين النصوص وعملوا النصوص من الجانبين. أما الخوارج المعتزلة فأخذ بعض النصوص وتركوا البعض فضلوا وزعوا عن الحق, نسأل الله السلامة والعافية. نعم سلام.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ثم يعرج إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول كيف تركتم عبادي فقالوا تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون.
نعم. وهذا حديث فيه من أعمال الملائكة أنهم يتعاقبون في الليل والنهار على بني آدم للحفظ والكتابة, حفظهم وكتابة أعمالهم. والحديث الأول فيه قال جبريل قال لي جبريل هذا الشيء ما قال جبريل. فمن أعمال الملائكة أنهم يتعاقبون وأنهم يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر, ففي يجتمع ملائكة اليوم ملائكة في صلاة العصر فيعرج ملائكة النهار ويبقى ملائكة الليل, وفي صلاة الفجر يجتمع ملائكة فيعرج ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار. فيسأل الله سبحانه وتعالى الذين يعرج به أعلم سبحانه وتعالى, ولكن السؤال لإظهار فضلهم لإظهار فضلهم والتنويه في شأنهم أمام الملائكة. كيف تركت العباد؟ يقول رب سبحانه وتعالى كيف تركت العباد؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتناهم يصلون. هذا المصلي يصلي الفجر ويصلي العصر, لكن من كان لا يصلي من كان غافلا أو نائما ماذا تقول الملائكة؟ تقول عنهم أتناهم وهم نائمون وتركناهم وهم غافلون, لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي فضل هاتين الصلاتين العصر والفجر وزيتهم على غيرهما. في الحديث الآخر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على تلك الصلاتين من أسباب رؤية الله يوم القيامة. قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر كما في الحديث الصحيح ذكرنا رب السماوات كما ترون القمر ليلة البدر. فإذا استطعتم ألا تضربوا على صلاة قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس صلاة قبل غروبها فافعلوا وهو صلاة الفجر وصلاة العصر.
نعم.
باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء توافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء فقام بين الناس وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال ما بال هذه قلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة فيقول أحيوا ما خلقتم. حدثنا ابن مقاتل
هذا ترجمة وجدت في بعض النسخ واستقرت والصواب استقر هذه الترجمة كما في رواية أبي ذر استقرت الترجمة وهذا هو الصواب لأن الحديث لا تعلق لها بالترجمة كل الحديث ما تعلق لها بقول آمين فيكون تابع لترجمة الأولى باب ذكر الملائكة والصواب حدث هذه الترجمة وتكون هذه الحديث تابعة للحديث السابق كلها تتعلق بالملائكة ما تتعلق بقول آمين. وفي هذا الحديث عن عائشة قالت حشوت النبي وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة نقول نمرقة بضم النون والقاف وكسرها نوع من القماش فيها تصاوير تماثيل تصاوير وسادة فيها تماثيل فجاء النبي فقام بين الناس وجعل يتغير وجهه يعني ينكر على عائشة فقالت عائشة ما لنا يا رسول الله قال ما بال هذه هذه قلت وسادة جعلتها لك تطلع عليها قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة فقالوا أحيوا ما خلقتم. هذا الحديث فيه بيان أن النبي أنكر على عائشة الوسادة التي فيها تمثيل والوسادة ممتهنة جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه أنكر النمرقة التي الستر التي في تمثيل قال فقطعتها وجعلتها وسادتين وجعل يرتفق بها يرتفق بهما. وجاء في حديث عند أبي هريرة والنسائي وغيره أن جبريل امتنع من دخول البيت وقال إن فيه كلبا وسفرا فيه تماثيل وجرس فمر بالكلب فليخرج ومر بالستر فليقطع وليجعل وسادتين ففعل فدخل. هذا يدل على أن ما في الوسادة ورقها ممتهن لا بأس به. أما في هذا الحديث فيعتبر أنه وهم من بعض الرواة أو أن هذا قبل إباحة الممتهن وإلا فهي دلت على أن الصورة إذا كانت ممتهنة كالوسادة والفراش الذي يطال لا بأس بها ولا تبع دخول الملائكة إنما الصورة التي تبع دخول الملائكة صورة معظمة تكون معلقة أو تكون في الثوب. أما الوسادة والفراش الذي يطال فهذا دلت الحديث على أنه لا بأس بها نعم لأنه ممتهنة وهذا اقتناء الصورة غير التصوير. التصوير ما يجوز مطلق. لو قال الإنسان أريد أن أصور وأجعله في الوسادة نقول لا تصوير حرام. لكن إذا وجدت الصورة إن كانت معظمة فهي تمنع دخول الملائكة وإن كانت ممتهنة فلا بأس توطى. فهذا الحديث دل على أن إذا جعلت وسادة فلا بأس بها. والشاهد من الحديث ذكر جبريل وأن ذكر الملائكة وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وفيه الوعيد الشديد على من صور الصور وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. هذا في تعجيز أحيوا أمر للتعجيز تعذيبا له وله في الآخر أنه يمر بنفس الروح وليس بنافع. وفي اللفظ الآخر أشد الناس على يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فالصور محرم من كبائر الذنوب. والحديث الآخر لعل الله مصور
وفي الحديث الآخر كل مصور في النار جعله بكل صورة مصورة نفس العذاب بها في جهنم. فهذه الحديث كلها تدل على أن الصوم محرم وكبائر الذنوب وتوعد صاحبه بالنار واللعن لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر وفيه مضاهاة لخلق الله الحكمة فيه مضاهاة لخلق الله ويؤمر بإحياء بجعل الروح فيه تعزيزا له. وهو أيضا من أسباب الشرك بين التصوير بين قوم نوح لما هلك الصالحون صوروا تواثيلهم ثم عتفوا على قبورهم ثم طلع عليهم ولم يتعبدوا. هذه كلها حكمة متعددة من أسباب الشرك ومنع فيه مضاهاة لخلق الله وفيها أنه يؤمر بنفخ الروح فيه ويعذب. نعم بين البابين هنا عندك إشكال عن تتكلم على الشارع. نعم أي بابين وين بابين هل في بابين ها في بين الناس يعني أمام الناس أمام الناس الناس خلفه وأمامه يدخل الباب ما في بابين ها معروف باب واحد باب هو الباب الواحد نعم لكن بين الناس يعني أمام الناس أمام الناس وهم خلفه وقف فلا يدخل. نعم نعم بعض العلماء رخص في لعب البنات في حديث عائشة كان معها لعب وقال إنها مرخص فيها ومنهم ما قال من منع من منع من ذلك رخص كان أول لكن الرخص لعب البنات اللي جاء رخص فيها ليست مثل اللعب الموجودة الآن. رخص البنات كانت من جسم ما كان يفعل في رجل سابقا هنا كان يأتون بعظم ويلبسونه ثياب أبيض هذا يسمونه الرجل ويلبسونه المرأة ثياب ملونة يسمونها أنثى ويعصبونه يربطونها بالحبل كان جوال السفر البنات تلعب تجيب الخرق وعظام تقول هذا تجعل هذا رجل بثياب بيض وتربطه بخيط على عظم تأتي بعظم ثاني يكون من ثياب ملونة كان المرأة وتربط صغير وتسمي أولاد أولادها هذه اللعبة. لكن اللعبة الموجودة الآن دي لعبة فاتنة هذه ما مثل الإنسان فاتنة يصيح ويبكي ويمشي ويتحرك فاتنة هذه فليست مثل لعبة الأطفال الموجودة سابقا.
نعم
ها موجود عندك بابين بين تتكلم عليها كم صارت لي واحد قال يا أبي ذر بين الناس وذي الرحمن بين البابين.
نعم
ها نعم إذا قلنا على قول بالرخص لا على قول بالرخص ما تبقى.
نعم
حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل.
نعم قال فيه أن الملائكة من الكرام من أعمالهم أنه لا يدخل البيت لأنه كرام من كرام لا يدخل البيت فيه كلب ولا صورة تماثيل. وذلك الكلب لأن الكلب منهي عن اقتناء البيت ولأنه شيطان ولبنه الراحة الكرية وكذلك الصور اللي بقيت مضاهاة خلق الله. نعم
حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن بكير بن الأشج حدثه أن بشر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه ومع بشر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير فقال إنه قال إلا رقم في ثوب ألا سمعته قلت لا. قال بلى قد ذكر.
نعم. وهذا الحديث ظاهره يدل على زيد بن خالد براوي الحديث لا تدخل ملك بيته بصورة وفي بيته صورة. وإذا في بيته ستر فيه تصاوير فكيف يروي حديث أن الملك لا تدخل بصورة وعلى بابه ستر فيه صورة؟ فظاهره يدل على أن زيد بن خالد يرى أن الصورة في الثوب مستثناء من دخول الملائكة وأن هذا اجتهاد منه. والصواب أن الصورة إذا كانت في ستارة معلقة أو في ثوب رجل أو طفل فإن تمنع دخول الملائكة بخلاف الصورة الممتهنة في مخدة أو وسادة أو فراش أو بساط يوضع فلا تمنع دخول الملائكة. أما هذا الحديث إلا رقم في ثوب فيجاب عنه بجوابين بل بثلاثة. الجواب الأول أن مراد بالرقم أو إلا رقم في ثوب النقوش والنقوش غير الصورة نقوش وخطوط غير الصورة. الثاني الجواب الثاني المراد بالرقم الصورة الممتهنة. والجواب الثالث أن يخبر عنه لم يعلم بهذا الستر الذي تصور لكنه من الحديث أنه بستر أنه يستر على الباب مرفوع هل يخبر عنه أنه ما بلغ ما علم أو أن المراد بالصورة النقوش والخطوط نقوش ليس الصور ذات الواحد أو أنه ما علم بذلك. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو عن سالم عن سالم عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب.
نعم. الشاهد قال جبريل وعد والملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقالوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. هذا الحديث فيه أن الإمام المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد بخلاف الإمام المنفرد فإنه قد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الإمام أما المأموم فإنه لا يجمع بينهم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده دل على أن المأموم لا يجمع بينهما. وفيه فضل التأمين وأن من أفق تأمين وتأمين الملائكة فهو من أسباب المغفرة وغفر له ما تقدم له هذا هو الشاهد هو التأمين وتأمين الملائكة لأن الملائكة تؤمن على الدعاء في الفاتحة هذا فيه من أعمال الملائكة وأنهم يحبون الخير للمؤمنين ويؤمنون. نعم. إيه بس ترجمها تحت كم حديث كلها الحديث كلها إذا قلنا هذا ناسب فبقيت الحديث ما تناسب لأنها تابعة الملائكة هذه من أعمال الملائكة. نعم. نعم ما فيه ضرورة الله تعالى قد فصل ثم حرم عليكم الا وقل فيه ضروره مثل الصوره في الاوراق النقديه ما في حيله يروي الانسان الاوراق النقديه فيها صوره ومثل الصوره لرخص القياده او جواز السفر او صور المجرمين للقبض عليهم وما اشبه ذلك او الشهاده العلميه يضطر اليها هذه مستثنات. نعم. لكن بعض الناس يصور نفسه واولاده يجعله في برواز ويضع امامه يقول صور وبعضهم يصور يقول الذكرى أو يجمع في قوم صور هذا منكر الذكرى صور للذكرى قوم نوح عبدوا الصالحين بسبب تصوير للذكرى صوروا تذكروا عباد الصالحين فعبدوهم. نعم. هذا تصوير للذكرى ولا تصوير الأولاد ولا جمع الصور في قوم كما يقولون. نعم.
الملائكة الذين يسمعون
به الملائكة الرحمة ملائكة الرحمة أما الحفظة والكتبة لا يفارقها الإنسان الملائكة لا يدخل الصورة ملائكة الرحمة أما الحفظة والكتبة لا يفارقها الإنسان. نعم. يكتبون كتبة يكتبون حسنات السيئة. نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول: اللهم اغفر له وارحمه، ما لم يقم من صلاته أو يحدث.
في فضل الجلوس في المسجد في اللفظ الآخر بعدما ينتظر الصلاة، إذا جلس الإنسان في مكانه ينتظر الصلاة أو بعد الصلاة فهو على خير عظيم، فالملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إلا إذا فعل واحد من الاثنين، إذا عاد أو أحدث، إذا أحد نغيبه بالنميمة أو أحدث يعني انتقض وضوءه، انتقض وضوءه أو أحدث وقفت الملائكة. أما ما دام على طهارة ينتظر الصلاة أو بعد الصلاة في مكانه فالملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. في فضل الملائكة، وهذا هو الشاهد الصغير في فضل الملائكة ونصحهم للمؤمنين ولذلك يعلم أنهم يدعون لهم ويستغفرون لهم ويسألون لهم الرحمة والمغفرة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك. قال:
نادوا يا مالك.
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالي. قال سفيان في قراءة عبد الله: ونادوا يا مالي.
نعم، وهذا التخيل، ونادوا يا مالي، حسنا يا مالك، يا مالك اللي يقرأ عن ربك في قراءة يا مالي، حسن كاف. وفيه الشاهد ذكر مالك وخازن، خازن النار، وأنه من أعمال الملائكة، ونادوا من أعمال الملائكة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال
على ابن عبد ياليل،
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
وفي أثناء صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبره العظيم على تبليغه الدعوة وحلمه، سألت عائشة: ما أشد يوم حصل عليك؟ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد قد أحد كسرت رباعية عليه السلام، سن الرباعية بجوار الثنايا، وهشمت البيضة على رأسه، وجلحت وجهتاه، وسقط في حفرة، وصاح الشيطان أن محمدا قد قتل، أمر عظيم. فقالت عائشة: هل مر عليك شيء أشد من هذا؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، عرضت نفسي على بني عبد ياليل بن عبد كلال، عرض نفسه يبلغ الدعوة، يبلغهم يحمونه يبلغ الدعوة، كان يرضى نفسه على القبائل في الموسم، موسم الحج كل سنة، حتى يسر الله الخير للأنصار، بايعوه يوم العقبة، فلم يجبني، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي شدة الهم والكآبة والحزن، فلم استمت إلا وأنا بقرن السعادة. فكان قرن السعادة هو قرن المنازل، وهو الميقات، والقرن هو الجبل الصغير المنبثق عن جبل كبير. قال: فرفعت رأسي مع الشدة والهم والحزن، يعني من شدة الهم مشى مشى طويل ولم يستفق، ما ما علم عن نفسه من شدة الهم وكان إلا وهو في قرن العاشر من مكة إلى 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 إيش إلى الميقات 120 كيلو الآن كم يمشيها على البعير أو على البعير مسافة من شدة الهم ما انتبه لنفسه إلا وهو في هذا من شدة الهم في الحزن والكآبة رد عليه ولا يدري ماذا يعمل مع هذا الشد والحزن جاءه الفرج من فوق ناداه جبريل هذا هو الشهد قال فقد عند الله قد سمع قول قومك في فتح سمع الله عز وجل وان الله لا يخفى عليه شيء يسمع قال عباده هو فوق العرش لا يخفى عليه خطا وما ردوا عليه وقد بعث اليك ملك الجبال في فتره الجبال والجبال وان الملائكه لهم وظائف منهم من موكل بالجبال ومن موكل بالقطر ومن موكل بالنبات اعمال وظائف متعدده فلا بد من ان وظائف الملائكه لتعمره بما شئت فناداه ملك الجبال فسلم عليه يا ملائكه يسلمون من اعماله يسلمون وهذا النصر ثم قال يا محمد ما شئت ان شئت اطبق عليه مؤشرين الاخشبان جبل مكه كجبل ابي قبيس والذي يقابله جبل قعيقعاء وقيل الجبل الاحمر الذي يشرف على قعيقعاء هذا صبره العظيم لو كان غير صابر لو كان غير النبي ماذا يعمل يجيه مثل هذا وش يقول ماذا يقول اطبق عليه مؤشرين قاتلهم الله أهلكهم الله هذا مثلا لو كان لكن الرسول هذا نبي كريم عليه الصلاة والسلام عنده صبر عظيم مع هذا الشدة هذه أصابته والقسوة والهم والحزن والمسافة التي لا يستقل في هذا المكان قال ملك الجبال ماذا تأمرني الله أمرني أن أستجيب لك تريد أطبق عليهم الخشبين أطبق عليهم الخشبين فيهلكون ماذا قال الرؤوف الرحيم في أمة عليه الصلاة قال بل أرجو أن أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا أشرك به شيئا صبر عظيم حمد واحتساب عظيم ولهذا سماه الله عبدا شكورا أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام فصدق ظنه عليه الصلاة والسلام فأخرج الله من أصلابهم أخرج الله من أولاده وأصلابهم من الصحابة وكانوا قادوا الجيوش وفتحوا الأمصار و نشروا دين الله وجهدوا في سبيل الله عليه الصلاة والسلام نعم
حدثنا قتيبة قال حدثنا
تعال نقف على الحديث وفق الله جميعا نعم نص القرآن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون نعم قراءة نعم قراءة حفص يا مالك هو يقرأ ثاني يا مالك نعم
الله إليكم يقول السائل هل يفارق الحفظة والكتبة الإنسان أجلكم الله في مكان قضاء الحاجة
جاء في الحديث إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء أو كذا فاستحيوه ظاهر أنه يفارقونه لكنهم يراقبونه ولو فعل منكم يكتب عليه ما يفوت عليهم شيء لا يفوت عليهم شيء نعم وإن فارقوا في الوقت المناسب لكنهم لا يفوت عليهم شيء مما يعمله الإنسان نعم
يقول السائل هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية سائل
نعم ثبت أن رأى جبريل على صورته التي خلق الله عليها مرتين مرة في السماء ومرة في الأرض قال الله تعالى أفتمارونه على ما يرى ما زاغ البصر وما طهى يعني رأى جبريل على صورة الأخرى ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرة أخرى رآه مرتين مرة الأولى في أول بعثة حين وهو يتعبد صغير الحراء جاءه جبريل في صورة الأخرى عليها ورآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق ومرة ثانية ليلة المعراج ليلة المعراج في السماء ورآه مرات في صور متعددة كثيرة رآه في صور دحية كلبي ورآه لما جاء وسأله بين يدي الصحابة أمام الصحابة سأل عن الإسلام والإيمان والإسلام صور متعددة لكن في صورة التي تطلق عليها رآه مرتين له 600 جناح كل جناح يسد الأفق نعم.
يقول السائل: هل الجلوس بين الظل والشمس محرم؟
جاء في حديث النهي عن الجلوس بين الشمس والظل، لكن أظن الحديث ضعيف، والحديث فيه ضعف مرة الحديث.
نعم.
يقول السائل: كثرت الدعوات، سائل من فرنسا يقول: كثرت الدعوات حول التقريب بين السنة والشيعة، فهل الدعوة هذه صحيحة إذا كانت الوقوف صفا واحدة في مواجهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟
لا، هذه الدعوة باطلة، لأن الشيعة طبقات، إنه كافر ومؤمن. إذا أريد الشيعة عموما، فمن الشيعة النصيرية الذين يدعون الله حل في عليه، وهم أكثر الناس، أكثر من اليهود والنصارى. ومنهم المخطئ الذي خطأ جبريل، وقالوا إن جبريل أخطأ الرسالة، لأن الله أرسله إلى علي ولكن أخطأ وأرسله إلى محمد. هذا الكفرة. ومنهم الرافضة الذين يعبدون آل البيت ويتنصرون بهم ويكذبون الله في تعديل الصحابة وتزكيتهم، ويكذبون الله في حفظ القرآن. هؤلاء كفرة، وإن انتسبوا الإسلام فهم أشد كفر من آل، لأنهم منافق وزنادقة، أشد كفر من اليهود والنصارى. فلا يجوز، فلا يقال إن يجوز دعوة إلى التقريب. يعني التقريب كيف التقريب بين الإسلام والكفر، بين المسلم والكفر؟ لا يمكن. هناك بعض فرق الشيعة زيدية بفضل علي على عفان مبتدعة، لكن طبقات ذكر أهل الفرق أنه 24 فرقة، منهم كافر ومنهم مؤمن على حسب، ومنهم مكافر ومنهم مبتدع على حسب اعتقاده. نعم. فلا، وعلى هذا فلا يمكن التقريب بين الشيعة والرافضة. نعم.
يقول السائل صلى الله عليه وسلم يقول: كيف نوفق بين حرية الاعتقاد المبينة أو المستفادة في الآية الكريمة لا إكراه في الدين، كيف نوفق بينها وبين حكم قتل المرتد في الشريعة؟
لا منافاة. هذه الآية العلماء فيها قولان مفسرين، القول الأول أنها منسوخة، وقول الثاني أنها في أهل الكتاب خاص، لا إكراه في الدين، أهل الكتاب لا يكرهون الدين، بل يخيرون بين البقاء على دينهم مع دفع الجزية أو القتال، فإذا اختاروا البقاء على دينهم مع دفع الجزية فلا يكرهون. وقال أحد أهل العلم أنها منسوخة، وعلى هذا فلا منافاة. أما المرتد ليس له إلا الإسلام والسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يخبر أنه رجل ساكن في الرياض وزوجته تعمل مدرسة في الأحساء، وبعد فترة أشهر يذهب لإحضارها للرياض وتأتي معه.
وبعد إيش؟
وبعد فترة أشهر.
نعم.
يقول: يذهب لإحضارها للرياض.
يذهب إيش؟
يذهب لإحضارها إلى مدينة الرياض.
إحضارها. نعم.
نعم. وتأتي معها أختها، فهل يشترط لها محرم مع العلم أنه لا يوجد لها أخ ولا أب؟
نعم، لا بد من المحرم إذا كان مسافة قصر، مسافة قصر من الأحساء إلى الرياض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المرأة أن تؤمن بالله ولا يحل أن تسافر إلا مع ذي محرم.
لا يوجد لها أخ ولا أب.
تبقى إذا لازم تبقى في البلد، ما تنتقل. كيف ما لها؟ كيف كانت عنده؟ عبد ينظر. أنا ينظر، أقول ينظر في المسألة هذه. لا بد لها محرم، يعني مقطوع، ما يوجد لها محرم يأتي بها، يعني ولا موجود في بلد آخر بس لا يريد أن يأتي بها، وهذا ما هو عذر.
السلام عليكم. يقول: ما حكم المرأة التي أسقطت طفلا بعد أن أكمل 4 أشهر، هل تعامل بأحكام النفساء؟
نعم، إذا كان تخلق تبين في خلق الإنسان أصبع أو يد أو رجل فلا حكم النفساء، كل نفساء. أما إذا أسقطت قطعة لحم ولم يكن في خلق الإنسان لا أصبع ولا يد ولا رجل فهذا دم فساد، وليس حكم النفساء. سدد، تنجم، حفظ، وتصلي ولو كان معهد، وليس لحقه النفس. نعم.
يقول السائل صلى الله عليه وسلم، سؤاله طويل لكن هو السؤال، أن حكم أو إجازة حكم استعمال الأثاث إذا كان مهان فيه صور مهانة، يقول: استعمال الأثاث إذا كان فيه صور مهانة ألا يكون في ذلك فتحا لأبواب التعامل في الصور وإيجادها في البيت؟
لا، الصور لا، الآن الصورة ما يجوز، التصوير ما يجوز مطلقا، لا للامتهان ولا لغيره. فرق بين التصوير حرام وشراء الصورة حرام، لكن إذا وجدت الصورة في شيء ممتهن، في بساط أو في مخدة أو في لحاف، اشتريت مثلا بطانية فيها صورة
صورة طيب هذا موتى أو مخدة. ما نقول الحرام عليك لا تشتريها وتمنع دخول الملائكة، لكن إذا كانت صورة معلقة أو في الثوب أو معلقة هذه معظمة لا يجوز. وما عدا ذلك اطمس الصورة، اطمسها إذا كان غير متهم اطمس، اقطع الرأس، اطمس الرأس كامل واشتريها. في العلب كذلك اطمسها بحكها. نعم.
يسأل عن عبارة يضعها بعض أصحاب المحلات قوله من بضاعة لا ترد ولا تستبدل، ما حكم ذلك؟
نعم، هذا إذا كان إذا كانت السلعة سليمة لا، أما إذا كان فيها عيب سرق، إذا كان فيها عيب سرق، أما إذا كان ما فيها عيب دخل على بصيرة فلا، قال لا ترد ولا ترد صحيح. إذا تم البيع قال تعتف قبل وتفرع خلاص لازم البيع، إلا إذا حب أن يقيلك إذا قلت أنا اشتريتها صحيح ثم البيع لكن ما لي رغبة لعلك تقيلني، فإذا قال فله أجر. الحديث من قال مسلما عثرا قال مسلم أقال الله عثرا يوم القيامة، لكن ليس بواجب، قال لا أنا بعث ولا أقبلها خلاص لازم البيع إلا إذا كان في عيب، بس في عيب صرف. نعم. النفاس مدة النفاس أكثر من 40 يوم، لكن إذا انقطع الدم بعد 5 أيام و10 و20 فاغتسل وتصوم الصلاة، لكن أكثر من 40 يوما. نعم. فإذا استمر الدم بعد 40 يوما فإنها على ما جاء في حديث أم سلمة فإنها تصلي إلا إذا وافق عادتها قبل النفاس، إذا وافق العادة قبل النفاس تجلس، وإلا لم تكن العادة فإنها تحفظ وتنجم تعتبر ذنب فساد فتصوم وتصلي. نعم.
السؤال الأخير يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السلام
هل يؤخذ من إنكار عروة بن الزبير رضي الله عنهما على عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه وجوب إنكار المنكر حتى ولو كان على الحاكم، أم أن الأمر يحتاج إلى بحث ونظر لأن في الحديث صريح الإنكار من عروة رضي الله عنه؟ آمل منكم وفقكم الله تفصيل المسألة لتعم الفائدة.
نعم، هذه المسألة فيها تفصيل، إذا كان تركب عليه فساد فلا، سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم في قصة إنكار على عثمان وأنه أنكر عليه في السر، أنا قال تظنون أني زيد عثمان أني لا أظن إلا وأنت تسكنون، سيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذا في الدرس القادم. هذا فيه تفصيل، إذا كان مثل إنكار أبو سعيد على مروان الصحابة لهم حكم لهم خصوصية ولا يبالون، والناس والولاة كذلك يعذرونهم ولا يترتب على فساد بخلاف غيره، فهذا على حسب المصلحة، إذا كان يترتب على المفسدة فلا، وإن تكون الإنكار سرا وسيأتي في الأحاديث في البخاري وفي غيره أنه تكون نصيحة سرا، لكن إنكار عروة على عمر بن العزيز رجل عادل ولا يتأثر يقبل الإنكار ليس كغيره، وكذلك الصحابة منزلة وثبت غيرهم، ولهذا أنكر أبو سعيد على مروان، كذلك أنكر غيره بعض الصحابة أنكر على بدله بزياد، فالصحابة لهم مكانتهم ولهم منزلتهم عند الورثة عند غيره. المقصود أن هذا فيه تفصيل، والذي ينبغي أن تكون النصيحة سرا كما سيأتي إن شاء الله. وفق الله جميعا سبحانه محمد وعلى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زيد
باب الملائكة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا قال أحدكم آمين.
قلنا هذا الترجمة تابعة ترجمة السابقة باب ذكر الملائكة.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب ذكر الملائكة حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى جبريل له 600 جناح. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال عن عبد الله رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث ساق المؤلف رحمه الله كلها تتعلق بالملائكة وأوصافهم وأعمالهم وصلتهم ببني آدم ووظائفهم التي وظفهم الله تعالى. سبق أن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، ومن لم يؤمن بالملائكة فهو كافر. والإيمان بالملائكة يشمل الإيمان بوجودهم وأنهم موجودون وأنهم ذوات وأشخاص محسوسة تصعد وتنزل وتجيء وترى وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، تكتب أعمال العباد تصف عند ربها، والإيمان بمكانتهم وشرفهم عند الله، وأنهم مخلوقون من نور كما جاء في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم من نور سلكه، يعني من تراب من طين. والإيمان بوظائفهم وأن الله تعالى وظفه، منهم موكل بني آدم حفظ بني آدم، منهم موكل بكتابة أعمال بني آدم، منهم موكل بالنطفة جبر أمرها حتى يتم خلقها، منهم من موكل بالنفخ في الصور، منهم من موكل بالقبر وهو ميكائيل، منهم موكل بالوحي وهو جبرائيل، منهم من موكل بالنار وإعداد العذاب لأهلها، منهم موكل بالجنة وإعداد الكرامة لأهلها، ومنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون، ومنهم سكان السماوات يعمرونها، ومنهم الذين يدخلون البيت المعمور للعبادة والطواف والعبادة. والإيمان بشرفهم وكرمهم عند الله قولهم، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ولا يعصون الله في السماء وإنما يعصون في الأرض، لا بد من هذا. بل لمن بالملائكة فليس بمسلم وليس بمؤمن. فالفلاسفة الذين يزعمون أن الملائكة أشباح وأشكال نورانية وأنهم ليسوا ذوات ولا أسماء، كفروا والعياذ بالله، والحدون لا يؤمنون بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب المنزلة، وهم الفلاسفة المتأخرون أتباع أرسطو وابن الشعوذ إلى آخر الفلاسفة، هؤلاء هم الملاحدة. وكان الفلاسفة قبل أرسطو كانوا في جملة يعظمون الشرائع والإلهيات ويثبتون الصانع وحدوث العالم، ثم جاء أرسطو وكان تلميذا لأفلاطون لتلمذ عليه ولكن خالف شيخه، كان أفلاطون أحسن من حال، فابتدع القول بقدم العالم والعالم قديم، يعني ليس له أول ولا بداية، وهذا معناه إنكار لوجود الله، ولم يكن وجود الله إلا من جهة كونه مبدأ لهذا العالم وعلة غاية لحركة الفلك. وكان مشركا يعبد الأصنام، يسموا بالفلاسفة المشائين لأنهم يدرسون عقائدهم وهم مشوش. ثم جاء بعده ومن أصل الفارابي تبع في الحاجز، ثم جاء بعد مده أبو علي بن سينا، كلهم ملاحدة فلاسفة. أبو علي بن سينا حاول أن يقرب الفلسفة من الإسلام، ولكنه في محاولة شديدة لم يصل إلى ما وصل إلى الجهمية الغالية اتجاهه، فالجهمية الغالية اتجاههم أحسن حال وأسد مذهبا وأسد وأحسن مذهبا مذهب ابن سينا. حاول أن يقرب من اللحظة أنه أثبت وجودين، وجود لله ووجود للمخلوق، لكن في الذهن سلب عنا جميع الأسماء والصفات، وقال عن الملائكة أنه أشباح وأشكال نورانية، وقال عن الملائكة عن النبي أنه رجل عبقري له صفات، وأن النبوة ليست هبة من الله ولكنها صنعة من الصناعات وحرفة من الحرف، وأنكر البعث والجزاء والحساب، وقال أحيان أمثال وخيال أمثال مضروبة في العوام. هذا في محاولته تحريف الإسلام من الفلسفة. المصور الملاحدة لا يؤمن بالملائكة، والإيمان بالملائكة أصل من رسول الله وركن من أركان الإيمان الستة، كما جاء في كتاب الله عز وجل كما قرر الله في كتاب الله: ولكن البر في آية البر، ولكن البر من آمن بالله والملائكة وكتاب النبي، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ومن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. وفي هذين الحديثين فيهما ذكر جبرائيل عليه السلام. الحديث الأول أن أبا إسحاق أن جرير بن حبيش حدث عن مسعود رضي الله عنه قال: يقول الله عز وجل: أفتمارون على ما يرى؟ كان القاضي قصير يعود إلى فاوحى إلى عبده ما أوحى، أن هذا جبريل له 600 جناح، يعني في الصورة التي خلق عليها، في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما هو إلا علمه شديد القوى هو جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. كل هذه الأوصاف لجبريل، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن رأى جبريل له 600 جناح، كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض. هذه السورة التي تطلق عليها رأى مرتين على هذه السورة، مرة في السماء ليلة المعاد ومرة في الأرض في أول البعثة، ورأى في مرات عديدة في سور متعددة، لكن في السورة التي تطلق عليها رأى مرتين. قال رأى جبريل له 600 جناح. في الحديث الذي بعدها أيضا عن عبد الله بن مسعود قال لقد رأى آيات رب الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر سدا فوق السماء وهو جبريل، وهذا هو الشاهد في الحديث الملائكة في الملائكة. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق.
نعم. قل عائشة من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم، في اللفظ الآخر فقد أعظم على الله الفريه ذات الأخر، قد أعظم على الله الكذب، يعني من زعم أن الذي رأى ربه ليلة المعراج. وهذا هو الصواب الذي ذهبت عائشة، أن الذي لم يرى ربه ولكن الله كلمه من وراء حجاب، سمع كلامه من دون واسطة ولكنه لم يرى ربه على الصحيح. فالله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحنا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الله تعالى كلم عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، سمع كلام الله ولكنه لم يرى الله، في صح قول العلماء هو الذي عليه الجمهور. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وهذا قول ضعيف. جاءت آثار عن الصحابة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وآثار تدل على أنه لم يرى ربه، وروي عن الإمام أحمد أنه قال رأى ربه، وروي عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وجاءت آثار تدل على أن النبي لم يرى ربه. عن عائشة كما في هذا الحديث قالت من حدث من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله سبحانه. وفي لفظ أن قال في مسروق لما سأل مسروق عائشة هل رأى محمد ربه، قالت لقد قف شعري مما قلت، لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. والجمع بين هذه الروايات كما طيب ذلك المحققون في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الآثار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه محمول على رؤية فؤاد، رأى بفؤاده كما روي عن ابن خلدنه رأى، روي عن ابن عباس أنه رأاه بفؤاده. والآثار التي فيها أنه لم يره يعني لم يره بعين رأسه، وبهذا تجتمع الأدلة. فالآثار التي فيها أنه رآه محمولة على رؤية فؤاد، والآثار التي فيها أنه لم يره محمولة على الرؤية بعين الرأس. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه ولكنه رآه بفؤاده، بعين فؤاده، وبهذا تجتمع الأدلة. وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج. فثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت ربك؟ فقال عثمان نور النار، يعني نور النار، يعني كيف أراه والنور حجاب بيني وبينه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي لفظ حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إلى البصر والخلق. إذا الله احتجب الخلق لو كشف الحجاب احترق جميع الخلق، يقول لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من خلقه ما انتهى إلى البصر من خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم من خلقه، خلقه من خلقه لا أحد من خلقه ما انتهى إلى البصر وخلقه. إذا الله احتجب عن خلقه ولا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا أبدا. ولما سأل موسى الرؤيا لما سأل موسى ربني أرني أنظر إليه قال الله لن تراني، لا تستطيع بشريته الضعيفة ولا تستطيع أن تفهم الرؤيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فصبر ركعته فصبر تراجع. فلما تدي الله للجبل وكان جبل أصب صلب تدفق الجبل والساحة. فلما تجلى رب ذر جعله يذكر وخر فصل صائقا تغضي على الساحة. فلما أفاق قال سبحانك تتوت إليك وأنا أول المؤمنين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا مات ولا جبل إلا تدعك. إذن لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا وليس ذلك لخفائه في الله عز وجل. الله تعالى أظهر من كل موجود, كل موجود يصح أن يرى, والله تعالى وجود الله أظهر من كل موجود. ولكن الذي منع من رؤيته عدم تحمل الحق في الدنيا. ولكن في يوم القيامة يرسل الله أشياء قوية يتحملون فيها لرؤية الله فيرون الله. فالمؤمنين رأى ربه في موقف القيامة وفي الجنة. نسأل الله لنا وإياكم. قال الله تعالى وجوه يوم ناظرة إلى ناظرة, وجوه يوم ناظرة إلى ربها ناظرة. قال سبحانه عن الكفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكفر يحجبون عن الله والمؤمنون يرون الله. قال سبحانه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وجاءت السنة المزيد لأنه نظر إلى وجه الله الكريم. أعظم نعيم وطه أهل الجنة هو نظر إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم تفسير الحسنى في الجنة وزيادة نظر إلى وجه الله الكريم. قال عليه الصلاة والسلام عندكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامن في رؤيته. أما في الدنيا لا يستطيع أن يرى الله. فإذا في الصواب الذي ما رأى ربه يعني رأسه ولكن رآه بفؤاده. ولكن الله كلمه من دون حجاب فشارك موسى في تكليم. فكما ان موسى كلم الله فنبينا كلم الله ايضا كلمه. وشارك ابراهيم في الخلد فكما ان ابراهيم خليل الله فنبينا خليل الله. عائشه تقول ما زعم ان محمد راى ربه فقد اعظم يعني اعظم الله سريه. ولكن راى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين الافق ما بين الافق يرى ما بين السماء والارض الجناح. وهذا يعني رأى في ليلة المعراج هو رأى في الدنيا في أول رأى في رأى أيضا في أول البعثة أغاني حراء في على هذه الصورة. فعائشة تقول يعني في هذه سورة النجم الرؤية إنما هي المرء إذا هو جبريل في أول النجم أوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب المهاجرون أفتمارونه على ما يرى فتمرونه على ما يرى. المراد رؤية جبريل ليس المراد رؤية الرب. وقد غلط وقد وهب شريف الذي نبت وقال إن المرأة تعود إلى الله. قال فدنا فدنا ثم دنا فتدلى كان قبل قصر يعودنا أفتمر على غرى قال إن المرأة تعود إلى الله. والعلماء غلطوا الشريف إذا يعد من أوهامه. نعم نعم في المنام ما في شكل هذه إشكال ثبت بذلك الحديث الحديث صحيح فيها حديث رأيت ربي في أحسن صورة حديث صاحب البلاء الأعلى شرح حافظ ابن رجب في رسالة حديث صاحب البلاء الأعلى رأيت ربي في أحسن صورة. فقال لي فيما يختصم البلاء الأعلى فقلت يا ربي لا أدري. فوضع كفه بين يدي حتى بين كفه حتى وجدت برد أنا أعمله بين كفيه فعلمت. فقلت يا رب في نقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وحضور الجمعة والجماعات إلى آخر الحديث. نعم هذا في النوم. في المنام ما في إشكال رؤية الله في المنام ما في إشكال ثابتة أثبتها جميع الطوائف جميع الطوائف رؤية الله في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارها من الرؤية حتى عنك رؤية الله في المنام. قال شيخ الإسلام جميع الطواف أثبتوا هذا إلى الجهل جهل من شدة إنكارهم للرؤية أنكروا حتى رؤية الله تعالى. نعم شريك بن عبد الله من أبد اللي له أوهام في حديث الإسراء والمعراج غلطه العلماء في أوهام الله في الصحيحين في ألفاظ في البخاري في أوهام مرة معناه نبهنا عليه من أنه قال ثم استيقظ ثم استيقظ و بعد ما ذكر الإسلام قال ثم استيقظ هذا من أوهامه يعني كان كنائم كانوا في النوم هم في النقبة لا في النوم. ولذلك لما روى مسلم حديث سليم قال فزاد ونقص وقدم وأخر
شريك من أبي دامس. نعم. على ظاهر يعني ما رأى بعين رأسه إنما رأى بفؤاد، يعني زيادة علم أكثر من غيره. نعم.